بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه: نزلوا بمنزلة الرضا فهم بها قد أصبحوا في جنة وأماني، شكر الذي أولى الخلائق فضله بالقلب والأقوال والأركان، صحب التوكل في جميع أمورهم مع بذل جهد في رضا الرحمن. يذكر الشيخ رحمة الله تعالى عليه أن هؤلاء، رحمك الله، الله يرضى عليك ويرفع قدرك، أن هؤلاء الذين يسيرون إلى الله سبحانه وتعالى عندهم في قلبهم رضا عن الله سبحانه وتعالى. وهذه المنزلة بارك الله فيكم، ينبه أهل العلم أنها ليست من المنازل أو المراتب الواجبة. فالإنسان إذا ابتلي بمصيبة من المصائب فإن الواجب عليه أن يصبر. وبعض الناس يوفقهم الله عز وجل فتراه إذا ابتلي بمصيبة يرضى عن هذه المصيبة التي وقعت عليه، وبعض الناس إذا ابتلي بمصيبة يحمد الله عز وجل ويرى أن هذه المصيبة نعمة من الله عز وجل سيقت إليه، وهذا الأمر فضل عظيم جدا من الله عز وجل يؤتيه لمن يشاء من عباده. لذلك كان بعض السلف يقول: الرضا جنة الدنيا وبستان العارفين وباب الله الأعظم. إذا كان الإنسان راضيا عما قضاه الله عز وجل وقدره فإنك تجد هذا الإنسان يعيش في جنة معجلة. فإذا ابتلي بأي مصيبة نظر إلى ذنوبه وخطاياه فكأنه يقول: يا رب لك الحمد أنك لم تبتليني بأعظم من هذه المصيبة، فلو نظرت إلى ذنوبي فأنا أستحق أكثر من هذا. وإذا نظر إلى نعم الله عز وجل عليه فهو يقول: يا رب لك الحمد أكرمتني بفضل لا أستحقه أبدا، فهو يثني على الله عز وجل وينظر إلى نقصه وتقصيره. وأيضا تجد الذين يسيرون إلى الله عز وجل دائما وأبدا عندهم شكر وثناء على الله عز وجل. وهذا الأمر أيها الأحبة الأفاضل ربما غاب عن بعضنا، فتجد بعض الناس لا تسمع منا إلا عبارات التذمر والتشكي. أين شكر الله عز وجل؟ هناك نعم منسية ولم نؤدي شكر الله عز وجل عليها. نعمة معرفة السنة، أليست هذه نعمة عظيمة من الله عز وجل؟ نعمة أن يكون الإنسان بعيد عن هذه الحزبيات التي تجعل بعض الناس كالصبيان بالنسبة لي أحزابهم التي يوالون ويعادون عليها. نعمة البعد عن الإشراك بالله عز وجل. يعني انظر إلى نعمة أن يعافيك الله من الحلف بغير الله. بعض الناس يقول هذه اللفظة تجري على لساني، نشأت وتربيت عليها، لا أستطيع تركها. هو يقول هكذا، يقول مثل هذا الأمر، فتراه يكرر هذا الشيء. إذا عافاك الله من هذا البلاء احمد الله عز وجل. بعض الناس ينتبه فقط إلى النعم الدينية ويغفل ينتبه فقط إلى النعم الدنيوية ويغفل عن النعم الدينية. يعني إذا أكرمك الله بحفظ القرآن الكريم، أليست هذه نعمة عظيمة من الله عز وجل؟ بعضهم يتقن القرآن الكريم. وأذكر أني رأيت رجلا آتاه الله عز وجل صوتا، كما يقول بعض العامة من باب المبالغة، يعني هذا الصوت يطرب الميت، لو سمعه الميت لقال سبحان الله العظيم من جمال تلاوته. فقلت له: يا فلان، أعطاك الله هذه النعمة، استغلها في الخير واجتهد في هذا الباب، تفلح بإذن الله عز وجل. فانشغل بكذا وكذا من الأمور البعيدة عن هذا المجال. لماذا يصنع الإنسان مثل هذا الأمر؟ أليس هذا من تمام شكر الله عز وجل على هذه النعمة؟ بلى والله الذي لا إله غيره، أكرمك الله عز وجل بنعمة العلم، أين شكر الله عز وجل على هذه النعمة؟ أذكر أن أحدهم كان معتنيا بالعلم، التقيت به بعد مدة وقد انشغل ببعض الأمور، قال: يا فلان، إذا أردت أن تسألني عن الغنم فأنا حاضر، أما المسائل العلمية فقد انشغلت عنها. طيب لماذا يا فلان؟ أكرمك الله، كانت عندك مكتبة، طيب لماذا تخرجها من بيتك؟ ولماذا تتنكر لي المجالس التي كنت تحرص على الحضور إليها؟ فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى. صاحب التوكل في جميع أمورهم مع بذل جهد في رضا الرحمن، يتوكلون على الله عز وجل، خاصة في أبواب الطاعات والعبادات. بعض الناس إذا ذكر التوكل يذكر التوكل في أمور الدنيا، وهذا ليس بخطأ، لكن أيضا نتوكل على الله ونعتمد على الله حتى في أبواب الطاعة. يعني قد يقول قائل: حفظ القرآن الكريم أمر عسير، توكل على الله واستعن بالله عز وجل، ييسر الله عز وجل لك هذا الأمر. طيب إني أصلي في الليل 11 ركعة، هذا أمر ربما يكون ثقيلا على النفس، توكل على الله واعتمد على الله وأبشر بالخير العظيم بإذن الله سبحانه وتعالى. في مسائل طلب الرزق، بعض الناس عنده هواجس عظيمة جدا حول مسائل الرزق، وربما تعلق قلبه بمخلوق ضعيف وغفل عن التعلق بالله عز وجل. أين تعلق الإنسان بالله واعتماد الإنسان على الله سبحانه وتعالى مع بذل جهد في رضا الرحمن؟ أي أنهم جمعوا بين التوكل والعمل وفعل الأسباب. لذلك نتوكل على الله ونعتمد على ربنا سبحانه وتعالى. قال: عبدوا الإله على اعتقاد حضوره فتبوأوا في منزل الإحسان. يعني طبقوا الحديث: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لذلك تجد السلف الصالح إذا كانوا في أوقات الخلوة ولا يوجد عندهم أحد، ربما ازداد بعضهم تعبدا لله عز وجل. والواحد منا ربما إذا كان في مكان لا يعرف فيه أحدا من الناس، ربما تجرأ على معصية الله عز وجل. وأما الرعيل الأول فكانوا على منزلة الإحسان. وأيضا من معاني الإحسان أن تحسن في العمل، تتقن في نفس العمل. بعض الناس إذا صلى الصلاة في وادي وقلبه في واد آخر. ومن العجائب أيضا أنك تجد بعضهم مثلا يحضر خطبة الجمعة، وقد انشغل قبل الخطبة ببعض الأمور الملهية فلا يفهم من الخطبة شيء. وبعض الناس إذا أراد أن يقرأ كتابا التهى ببعض الأمور، فقد يقرأ 10 أوراق ولا يفهم منها شيء البتة. أين إحسان العمل وأين إتقان العمل؟ فعلينا أن نحرص على إتقان وإحسان العمل. قال: نصحوا الخليقة في رضا محبوبهم بالعلم والإرشاد والإحسان، صحبوا الخلائق بالجسوم وإنما أرواحهم في منزل فوقاني، بالله دعوات المشاهد كلها خوفا على الإيمان من نقصان. نصحوا الخليقة في رضا محبوبهم، قاموا بواجب الدعوة إلى الله عز وجل، وإذا رأوا عاصيا أو مقصرا ذكروه بالله سبحانه وتعالى. ومن أسوأ الأمور على طالب العلم أنك تجده يجلس في مجلس يجاهر فيه بالمعصية، وهو يستطيع أن ينكر عليهم وأن يبذل لهم النصيحة ولا ينصحهم بكلمة، يحابيهم ويجاملهم في دين الله عز وجل. وربما سرت إليه هذه المنكرات وتأثر بها. فلذلك إذا رأيت غيرك قد قصر في بعض الأبواب أو غفل عن بعض أبواب الخير، يعني أحيانا لا يشترط في النصيحة أن تنبهه على خطأ أو منكر وقع فيه، ربما تنبهه على باب من أبواب الأجر غفل عنه. وكثير من الناس يحب أن يسمع النصيحة لكن يقول: فلان الفلاني يجلس معنا كل يوم ولم يذكرنا بالله عز وجل في أي يوم من الأيام. اتق الله عز وجل. فالإنسان يبذل الخير للآخرين ويتعبد هو بالعبادات التي تنفعه فيما بينه وبين الله، ويحرص على نشر الخير للآخرين، خاصة مع أهل بيتك، أولادك ذكرهم بالله عز وجل، زوجتك ذكرها بالله سبحانه وتعالى. بعض الناس لا يحذر أولاده من الشر، لا يأمرهم بالخير، ربما كان هو من أهل الصلاة والمسجد وأولاده لا يصلون في المسجد، ويسكت عن نصيحتهم أو تأخذه الرحمة في نظره، وهذا لا يجوز. وعلينا أن نطبق قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، وأن نطبق قول الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وأيضا السلف كانوا يتناصحون، يذكر بعضهم بعضا. من الأمور المؤلمة أنك تجد أحيانا بعض من ينتسب للتدين والاستقامة ينشر كل شيء إلا ما يتعلق بالعلم والدين. بعضهم في تطبيقات التواصل الاجتماعي ينشر الطرف والفكاهات والضحك ويغلب عليه هذا الأمر. طيب العامة الموجودين عندك ذكرتهم ببعض السنن؟ ذكرتهم ببعض الأذكار؟ ذكرتهم بمجالس وحلق العلم؟ طيب لهذه الدرجة يضعف الإنسان عن نشر الخير؟ بعض العامة يقول فلان الفلان نشر ذكرا من الأذكار الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، والله ما كنت أعرف هذا الذكر، حفظته بعد أن نشره فلان، يرحمك الله. طيب فيقول نشر حفظت هذا الذكر بعد أن نشره فلان الفلان. فلذلك احرص على هذا الأمر وذكر غيرك بالخير. هل يشترط أن يتقبل الخير؟ لا يشترط، عليك أن تذكره. لو رد عليك بأسوأ رد وأقبح رد ما على المحسنين من سبيل، وذمتك بريئة عند الله عز وجل. صحبوا الخلائق بالجسوم وإنما أرواحهم في منزل فوقان، يفكرون دائما في رضا الله عز وجل ودائما ينتبهون إلى هذه المسألة. وبعض الناس إذا جلس مع العامة يصحبهم بجسده وقلبه، بكم كذا وبكم اشتريت كذا وكم عندك من هذه الأمور وكيف فعلتم الشيء الفلاني، فيصبح كل كلامه في الدنيا. وأحيانا بعض العامة فيهم شيء من الدهاء، إذا رأوا أن هذا الرجل يحب الكلام عن الدنيا رغبوه في مثل هذا الكلام، وأول ما يريد يتكلم معهم فيما فيه الذكر والخير زجروه ونهوه، فتصبح هذه المجالس كلها في القيل والقال وكلام الدنيا. وبعضهم ربما من شدة انغماسه في هذه الأمور خاض مع العامة في المسائل الدنيوية التي ربما يشدد فيها بعض أهل العلم وربما حرموها. يعني من غرائب ما مر علي إحدى الأخوات تذكر بأنها على تدين واستقامة، تقول أما موضوع تتبع أخبار كرة القدم، هذه امرأة تقول هذا شيء ابتليت به ابتلاء عظيما، قالت لدرجة أنها فقط تسمع الصوت، يعني ما كذا تسمع الصوت. طيب انشغلي بالشيء الذي ينفعك عند الله عز وجل. إذا وصل الإنسان إلى هذه المرحلة هذا ربما كان من الأمور غير النافعة له، وربما ضرته في بعض الأشياء. وأحيانا القلب إذا امتلأ بأمور الدنيا ربما هذه الأمور الدنيوية أخرجت وأبعدت عن هذا القلب بعض الأمور الأخروية، نسأل الله العفو والعافية. فما بالكم بارك الله فيكم بمن يجلس في بعض الأماكن غير المناسبة، وربما تجرأ بعض العامة عليه وفعلوا بعض المحرمات بحضرته وهو ساكت يضحك معهم وكأن شيئا لم يقع أو لم يكن، نسأل الله العفو والعافية. فتجد هذا ربما ضعف دينه واستقامته وبان هذا الأمر عليه وظهر، نعوذ بالله من غضب الله. قال بالله دعوات المشاهد كلها خوفا على الإيمان من نقصان، يعني هم دائما يلحظون مسألة طاعة رب العالمين وينتبهون إلى إيمانهم، إذا شعر أن هذا المجلس ربما خدش في إيمانه حرص ألا يزوره أو لا يزوره إلا بحضرة فلان الفلان أو أن يأخذ معه أحد أو أن لا يطيل في هذا المجلس، لأنه ينتبه إلى أي شيء يخدش في إيمانه وينقص من إيمانه. أحيانا بعض الناس يقول ربما لو مريت على المنطقة الفلانية أو الموضع الفلاني ربما تذكرت أشياء قديمة مرت علي تتعلق ببعض الخطايا أو بعض الأشياء، فأنا أتجنب المرور في هذا الموضع لأني أخاف على نفسي، فينتبه ويلحظ هذا الأمر دائما وأبدا في قلبه وفي نفسه. وبعض السلف كان يذكر إن الشيطان ربما فتح للإنسان بعض أبواب الخير، وذكر ربما فتح له 60 بابا من أبواب الخير رجاء أن يصيب منه بابا من أبواب الشر بعد هذه الأبواب، فينتبه الإنسان لنفسه. أحيانا بعض الناس يقول لماذا لا تقدم على الشيء الفلاني، لماذا لا تقدم على المشروع التجاري الفلاني؟ قال أنا رجل ضعيف أعلم أن هذه الأمور لا تناسبني فأبتعد عنها. ومن عجيب ما مر علي أن إحدى الأخوات عرض عليها بعض الولايات الدنيوية فاعتذرت وقالت ما تصلح لي مثل هذه الأشياء ولا أرغب بها. وهذا أمر عجيب، لأنك ترى بعض الناس يتهافتون على مثل هذه الأشياء، وربما ظن بعضهم أن السعادة في تولي أمثال هذه الأمور، وربما كان في هذه الأشياء تبعة ومساءلة عظيمة عند الله عز وجل. عزفوا القلوب عن الشواغل كلها قد فرغوها من سوى الرحمن، فقلوبهم مقبلة على الله عز وجل. وأي شاغل يشغل هذا القلب عن بعض الأمور في التعبد يقطعون هذا الشاغل مباشرة، وتجد هذا الإنسان قد انشغل بطاعة الله عز وجل. لذلك أي شيء يعينك على الخير وعلى طلب العلم وعلى الإيمان احرص عليه، وأي شيء يشغلك عن العلم والإيمان وعن الخير فابتعد عنه ابتعادا عظيما. بعضهم يقول مثلا عنده قدرة مادية ويستطيع أن يذهب إلى العمرة عدة مرات، بادر إلى هذا الأمر، شيء يعينك على التقوى وعلى الطاعة لا عليك من الآخرين. بعض الناس يقول كل سنة تعتمر في رمضان، قل له نعم أنا أريد صلاح قلبي. كل سنة تحج إذا كنت قادرا قل له نعم أنا أريد صلاح قلبي. كل مرة تفعل الشيء الفلاني قل له نعم أنا أريد صلاح قلبي. ولا عليك من يزهدك في أبواب البر والطاعة والتقوى. حركاتهم وهمومهم وعزومهم لله لا للخلق والشيطان. انظر إلى الهم الموجود في قلبك، هل هو هم لأنك تفكر في طاعة الله، أو أن هذا الهم لأجل الجري وراء هذه الدنيا والحرص عليها؟ قال نعم الرفيق لطالب السبل التي تفضي إلى الخيرات والإحسان. إذا كان الإنسان بارك الله فيكم همه وعزمه ونيته دائما لله عز وجل، ويفكر في هذه الأبواب من أبواب البر والخير والتقوى والطاعة، رأيت منه خيرا عظيما بإذن الله عز وجل. وما إذا كان الإنسان لا يبالي، فاته الدرس أو لم يفته، قرأ الكتاب أو لم يقرأ، صلى الوتر أو لم يصلي، تصدق أو لم يتصدق، فهذا لا بد عليه أن يراجع نفسه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، وأن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجمعنا بعباده الصالحين. وبعد هذا الدرس بارك الله فيكم، ليس غدا وليس الأسبوع القادم الذي بعده، نشرع بإذن الله عز وجل في التعليق على المنظومة البيقونية بإذن الله سبحانه وتعالى في مصطلح الحديث. يعني غدا لا يوجد درس عندنا بارك الله فيكم، والأسبوع القادم إجازة على مستوى الدولة، والأسبوع الذي بعده إن شاء الله يوم الاثنين نبدأ في التعليق على المنظومة البيقونية بإذن الله عز وجل. أحد عنده سؤال فيما ذكرناه؟ تفضل شيخ بارك الله فيك. رضا إيش؟ جيد أحسنت. أنا أعيد السؤال، كيف يجمع الإنسان بين الرضا بالبلاء وبين شكاية الهم إلى الله عز وجل؟ البلاء يكون مؤلما للإنسان، هذا لا يعني ألا يحزن الإنسان وألا يتكدر خاطره، واضح بارك الله فيكم، هذا لا ينافي الرضا، لكنه في هذا البلاء ما الذي يفعله؟ يفعل الشيء الذي يكون على مقتضى الشرع، فلا يتذمر ولا يتسخط ولا يشكو ربه للناس، ترى بعض الناس يفعل مثل هذا الأمر، أنا ابتليت بكذا، أنا وقع مني كذا، وقع علي كذا. أما صاحب الطاعة والموفق لها فتجده يبتهل إلى الله، يا رب ارفع عني البلاء، يا رب اعظم لي الأجر، اكتب لي الثواب، اشفني من هذا المرض، اشفي قريبي فلان، فلا يوجد تعارض بين الأمرين. جيد، متى نغلب جانب الرجاء ومتى نغلب جانب الخوف وكيف نوازن بينهما؟ يقول بعض أهل العلم جانب الخوف يغلب في أحوال فعل الإنسان للذنوب والمعاصي، يعني يستحضر خوفه وخشية من الله كي يترك هذه الذنوب والمعاصي. ويقولون جانب الرجاء يغلب في أبواب التوبة والإنابة إلى الله، وأيضا عند الاحتضار، فالإنسان يغلب ما عند الله عز وجل من الخير والرحمة ويرجو فضل الله سبحانه وتعالى. ولكن الموفق بارك الله فيكم يوازن بين الأمرين، يقولون هما كجناح جناحي الطائر، هما كجناحي الطائر. نعم فضل. جيد، هذا سؤال جيد. كيف يعرف الإنسان تلبيس الشيطان الرجيم علي وعلى الناس في حياته وتعبده الله عز وجل؟ أولا بطلب العلم، لأن الإنسان كلما طلب العلم هداه الله عز وجل إلى أمور لا تكاد تخطر بباله، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. الأمر الثاني بارك الله فيك أن يصاحب أهل العلم، فإن أهل العلم قد مرت بهم مسائل شتى ونظروا إلى أمور كثيرة فيها عبرة وعظة، فيعرفون أحيانا الإنسان في مقتبل العمر قد لا يدرك بعض مآلات الأمور، أما أهل العلم فيدركون أمثال هذه الأشياء، فإذا صاحبهم وأيضا أقبل على العلم وطاعة الله نور الله بصيرته بإذن الله عز وجل. وطبعا الأمر كله يدور على هداية الله لعبده وبراءة هذا الإنسان من حوله وقوته، وإلا كم من إنسان بارك الله فيك، الآن ما نذكر هذا الآن باب الشماتة بأحد، بل كي ننتبه ونعظ أنفسنا، ممن كان مقبلا على العلم فجأة قال أنا أريد أن أفتح مشروع تجاري وهو لا يحسن في التجارة شيء، ثم بعد ذلك ماذا كانت النتيجة؟ نتيجة معروفة. طيب يا فلان انتبه، لا يصلح كذا، تجد الشيطان الرجيم قد لبس عليه. فلذلك لابد على الإنسان أن ينتبه ويسأل الله عز وجل الهداية دائما وأبدا. فضل. بارك الله فيك. جيد، بس قبل أن أجيب على سؤال، طيب الرجل، أنا أعيد السؤال، يعلم بأن أفضل الصلاة في الليل هي الصلاة في آخر الليل، ولكنه قد ينام عن هذه الصلاة، فماذا يفعل؟ يأخذ نفسه بالحزم، الحزم مع النفس أيها الأحبة الأفاضل، خذ نفسك بالحزم، لأن النفس إن تكاسلت وعودتها على التراخي ربما فسدت عليك. ما هو الحزم هنا؟ صلي في أول الليل، فمن تعود الصلاة في أول الليل تجده يلوم نفسه، يجد أن الأمر سهل ويسير، يقول كيف أفرط، لماذا لا أحرص على الدرجة العليا، فتهون عليه المسألة. واضح بارك الله فيك. لذلك من باب الحزم مع النفس، يعني كان بعض السلف منهم عبد الله بن عمرو بن العاص مثلا، ومتعود على صيام يوم وفطر يوم، فكان يتعب، فماذا كان يفعل؟ ما يترك صيام يوم فطر يوم، يفطر أيام ثم يصوم بعدد هذه الأيام كي يتقوى. طيب لماذا يفعلون مثل هذا الأمر؟ حزما مع النفس. واضح بارك الله فيه. وأراد ألا يترك شيئا ترك نبينا صلى الله عليه وسلم عليه، فكانوا يحزمون مع أنفسهم. ومن ذلك أن الإنسان إذا فاتته صلاة الليل ماذا يفعل؟ يقضيها في النهار، ويتطوع في النهار، ولا قد يقول قال هي السنة فاتت، لماذا يتطوع الإنسان في النهار؟ هذا شيء مفيد جدا للنفس، أنك تفعل الطاعة، إن فاتتك تفعل ما شرع لك تعويضا عن هذه الطاعة، ما شرع لك نقيد هذا القيد تعويضا لك عن هذه الطاعة. رجل يقول جلس في المسجد دون تحية المسجد نسيانا، طيب الآن فاتت هذه السنة، قال سأرجع للبيت وأصلي تحية المسجد، لا يصح، لابد أن نفعل الشيء المشروع، واضح؟ نعم. تفضل تفضل شيخ تفضل. واظب عليها من اليوم، واظب عليها من اليوم إن شاء الله، فالأمر سهل ويسير، واضح؟ لأن ماذا، كلامك أيضا جيد، لأن بعض الناس يقول قضاء سنة الفجر بعد الشروق لمن واظب على هذه السنة، ويقول أنا غير مواظب، طيب واظب من اليوم واستعن بالله عز وجل، لأن لو قلنا لغير المواظب لا يقضي، واضح؟ فالنفس ربما تقول أنا غير مواظب إذن سأستمر على هذا، ابدأ من اليوم واستعن بالله عز وجل. نعم. آخر سؤال عندك؟ تفضل. نعم. طيب ما أعيد السؤال، رجل أراد أن يطلب العلم فوسوس له الشيطان أنك تريد حطام الدنيا، طيب الآن العقل والحكمة والشرع والدين يأمرانه أن يصغي للشيطان، أن يحتفل به ويحتفي بكلام الشيطان الرجيم؟ تعوذ بالله من شر الشيطان واستعن بالله عز وجل. وكان بعض السلف يقول طلبنا العلم لغير الله فأبى الله أن يكون إلا له، فالإنسان يستعين بالله عز وجل، يعني مو بأي وسوسة تأتي في بال الإنسان أنت مرائي أنت كذا فتترك العبادة، لا يجوز مثل هذا الأمر، يجاهد الإنسان نفسه ويستعين بالله عز وجل. تفضل. لا، يقصد جنة العمل الصالح، جنة العمل الصالح. نعم. تفضل. أبو زايد، لا تعارض بين الأمرين، أن يبتلى الإنسان بالمصيبة فيحمد الله، يا ربي هذا قضاؤك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، يثني على الله عز وجل، ويدعو الإنسان ربه يا رب ارفع عني هذا البلاء، ما في أي تعارض بينهما، لا يوجد تعارض، لكن هناك فرق بين شخص يبتلى بالمصيبة ففي قلبه كأنه يقول ليش الله ابتلاني والعياذ بالله، وهذا أمر موجود، وربما ذكر هذا ابن القيم إن بعض الناس ينظر إلى القدر أن الله ما أعطاه حقه، لذلك ابن القيم يقول فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، إذا الإنسان نجا من هذا، بعض الناس يقول أنا ما أستاهل، هكذا يقولون، وهذا أمر خطير جدا. تفضل. أنا أعيد السؤال بارك الله فيك، شكاية الإنسان الهم لصاحبه هل هذا يتعارض مع الإيمان بالقضاء والقدر؟ لا يتعارض، لكن أحسن من ذلك شكاية الهم إلى الله. كان بعض السلف ما يشتكي، يبتلون بابتلاءات عظيمة ما يتكلمون، واضح بارك الله فيك. وبعض الناس يظن أنه يشتكي لواحد، لكن في الواقع هو يشتكي لمن؟ لعشرة. كل ما يجلس في مجلس أنا مبتلى أنا مبتلى، ترى ما يصح مثل هذا. طيب الناس إيش ستقول لك؟ الله يعينك، هذا سيقول لك الناس خلاص. فإذا لا ترجو من الناس شيئا، واطلب العون ممن؟ من الله عز وجل. دقيقة شيخي، نطال الوقت وعندنا درس آخر وخرجنا عن موضوع الدرس، يعني خرجنا عن موضوع الدرس. أصبر علي، نتوقف عن الأسئلة بارك الله فيكم، لكن أنبه على نقطة لازلت أقول هذا في بعض المجالس، بعض الإخوة جدد إخوان الكرام، فلا بد أن تتحملني قليلا. عندنا عادة اتفقنا عليها والإخوة يعرفون مثل هذا جيدا، أن السؤال لابد أن يكون حول الدرس، هذا الأمر الأول. وبعد الدرس لا أسمح لك بأي سؤال، لا عندي موضوع أو كذا، عذرا عندك شيء اتصل. وقلت هذا مرارا وتكرارا، أغلب من يقول عندي موضوع وكذا وأريد رقم هاتفك، تخرج من الدرس فيسلم عليك، لا سؤال ولا غيره ولا شيء، فهذا لا يصلح. فهذه يعني لا، فهذا شرطنا نتقيد به والمسلمون على شروطهم. طيب، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.